أسعد الله مساءكم. ضيفي اليوم هو أحمد عبد الحليم، وهو كاتب وباحث مصري في قضايا الاجتماع. حصل على دبلوم العلوم السياسية من جامعة صلاح الدين زعيم بإسطنبول، وله العديد من المقالات والدراسات والتحقيقات المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية في عدد من المؤسسات البحثية والصحف. والأستاذ أحمد عبد الحليم هو أيضا سجين سابق في سجون المصرية. أهلا بك يا أستاذ أحمد.
أهلا بك يا أستاذة مارلين، وشكرا على دعوتك الكريمة.
ده يشرفنا. طيب، يعني هبتدي طبعا بتجربة السجن والاعتقال. حصل إيه؟
هي كيفية الاعتقال نفسها اللي تم اعتقالي في 27 ديسمبر من عام 2014، وقضيت في السجن عامين. خرجت يوم 2 يناير 2017، يعني عامين ويزيد عليهم شوية أيام. كيفية الاعتقال اللي كان فيه وقفة احتجاجية أو وقفة بمناسبة الذكرى السنوية لقتل أحد المتظاهرين في مدينتي في دمياط. لكن بعد الوقفة الاحتجاجية دي اللي أنا شاركت فيها، يعني تم اعتقالي وتم اعتقال مجموعة من الشباب اللي كانوا مشاركين في الوقفة.
وهو كان أحد الإسلاميين، مش كده؟
كان هو بينتمي إلى الإخوان المسلمين، وكان هو قتل في إحدى الاحتجاجات في مدينة دمياط، يعني يوم 27 ديسمبر لكن 2013. كان في معمول له وقفة يعني من بعض الشباب أصدقائه ومعارفه أمام بيته، لكن بعد انتهاء الوقفة الأمن المصري تم إلقاء القبض، ألقى القبض علينا، وأنا كنت من ضمن المقبوض عليهم يعني.
محظوظ. طيب، يعني احكي لنا بقى لما أخدوك وحصل إيه بالظبط؟
والله هي كيفية الاعتقال وكواليسها يعني مش شيء ممكن يكون غريب على ناس كتير يعني تم اعتقالهم. اللي حصل اللي هو تم القبض علينا، دخلنا القسم التابع للمنطقة يعني اللي كنا فيها، حصل نوع من التشريفة، كمان تم التحقيق عليه، التحقيق معانا كلنا واحنا متغميين يعني. كانت أسئلة كالمعتاد، يعني ليه بتشاركوا في الوقفات؟ ليه يعني أنتوا بتتبعوا الإخوان المسلمين ولا بتتبعوا مين؟ أنا عن نفسي لا، يعني أنا عن نفسي كنشأة يعني لا أتبع أي تيار فكري سواء إسلامي أو يساري أو ليبرالي إلى آخره. أنا نشأتي يعني وأسرتي بتنتمي إلى التابع أو ما يسمى حزب الكنبة يعني في مصر. ليس لهم في السياسة يعني لا من قريب ولا من بعيد. فتم التحقيق معايا برضو وأنا متغمي، وفي الآخر فوجئت إن إحنا تاني يوم بنتعرض على النيابة. لم يتم إخفائنا قسريا تماما يعني، وعرضنا على النيابة بتهم تعطيل السلم العام وتخريب منشآت والانتماء إلى جماعة محظورة إلى آخره من التهم المحفوظة يعني. وكانت قضيتي كمان نزلت، كان في دائرة عندنا في دمياط اسمها جنح أمن دولة طوارئ، حكم عليا في أول حكم ب6 سنوات ومئة ألف جنيه غرامة مصري و5 سنين مراقبة.
نعم.
بعد كده في الاستئناف بتاع الحكم، هو كان يعني درجة التقاضي كان في استئناف في فترة ما يقرب من شهر يعني بعد درجة التقاضي الأولى. الاستئناف ده نزل الحكم ل5 سنين و5 سنين مراقبة ومئة ألف جنيه برضو غرامة يعني. فقعدت في السجن 2 سنين، وبعد كده النقض اتقبل. فالنقض ما اتقبل نزلت على دايرة أخرى جنح برضو، لكن هو القاضي اكتفى ب6 شهور، وأنا بالفعل كنت مقضيهم يعني لأن قضيت 2 سنين، ولغى حكم الخاص بالمراقبة الشرطية اللي هو 5 سنين، وكمان لغى الحكم بالغرامة اللي هي 100 ألف جنيه وبس. وكان الجلسة ده كان ميعادها يوم 31 ديسمبر 2016، وخرجت بعدها ب3 أيام يعني يوم 3 يناير أو 2 يناير 2017.
انت محظوظ يعني،
اه
تعتبر
يعني
من المحظوظين.
اه الاجراءات كلها كانت بتتم بسلاسه وايام بسيطه، يعني ما بين الدخول وما بين العرض على النيابه وما بين الخروج.
وقت طويل برضو. طيب احكي لنا، لأن أنا عارفة إن أنت مهتم بالموضوع ده، يعني ولا السجون نفسها إزاي بتعيش في السجن، إيه أثرها؟
السجون في مصر، يعني أنا لما بعد ما خرجت من 2017 وبدأت أكتب، بدأت كمان أخصص كتاباتي في مجالات معينة زي الاجتماع السياسي وزي دراسات الجسد، وكان بالفعل أكتر شيء دفعني إن أنا أتخصص وأكتب عن الجسد بشكل عام، أو وتفاعله مع السلطة بشكل خاص أو السلطويات من حوله، سواء سلطوية السجن أو السلطوية الخارجية اللي بتدير النظام السياسي للدولة. فكان السجن هو الدافع الرئيسي، لأن السجن هو بعتبره هو نموذج مصغر وأكثر دقة للعلاقة ما بين الجسد الإنسان وما بين السلطة، لأن علاقة حتى الجسد المواطن مع السلطة السياسية في الخارج هي علاقة طبعا ليها فلسفة وليها تاريخ وليها سياقات متعددة، لكن السجن هو نموذج أصغر وأدق، بما إن السجن هو فضاء عمراني محدود بيجمع مجموعة من الأجساد اللي هم سكان السجن دول، وبيجمع سلطة وبيجمع قانون، والتلاتة بيتفاعلوا مع بعض لعدة سنوات. والسلطة كمان بتاعت السجن هي سلطة يعني ما عندهاش حدود في التعامل مع أجساد السكان دول أو اللي هم السجناء يعني. فلذلك دراسة الجسد داخل السجن هي دراسة بجد كتير فيها تفاصيل وتنقلات وتمثلات متباينة ومتداخلة فيما بعضها البعض يعني. فهو ده كان الأمر. أنا عن نفسي قعدت في سجن جمصة شديد الحراسة عنبر واحد، وكمان قعدت في سجن بورسعيد، وكمان قعدت في مركزين احتجاز فوري. ففي فرق كتير برضو ما بين تفاعل السلطة مع أجساد السجناء باختلاف السجن نفسه، يعني باختلاف المرئيات بتاعت السجن، زي العمران، يعني عمران سجن بورسعيد بما ان السجن قديم بيختلف تماما عن عمران سجن جمصة، بيختلف تماما عن عمران الاحتجاز
ما هي
الفوري.
الاختلافات؟
الاختلافات مثلا لسجن جمصة، كان في سجن جمصة على مساحة كبيرة، في الأوض نفسها فيها كل أوضة فيها حمامين، في مكان صغير انت ممكن تعمله مطبخ او تحط فيه الخضار والاكل والاشياء اللي هي المواد اللوجستيه بتاعت السجناء يعني. لكن مثلا سجن بورسعيد، وكان مثلا الاوضه دي هي يعني مثلا بيقعد فيها 25 شخص، لكن سجن بورسعيد هي اوضه 3 متر في 3 متر او 3 متر في 2 متر، اوضه لا يوجد بها حمام تماما، أوضة فيها هي عبارة عن سراير اللي هو الطارة، ما يسمى باللغة السجنية يعني الطارة. ففي خمس يعني الأوضة اللي أنا كنت فيها كانت فيها 5 سراير، وكان في 2 على الأرض، كان فيها 7 سجناء في مساحة ضيقة جدا يعني. وكان طبعا هنا يعني مثلا لو هنقول وليكن على اختلاف الاختلاف حتى مع التعاطي مع الجسد، يعني مثلا عملية بيولوجية زي تبرز واخراج الفضلات يعني بتختلف مثلا من بورسعيد لجمصة. او جمصة مثلا كنت خلاص لما بتكون عايز تخرج فضلاتك فكنت خلاص بتروح الحمام، حتى لو بتستنى دورك او حد جوه يعني الموضوع خلاص موجود في مكان فيزيائي داخل الزنزانة. لكن بورسعيد كان الامر مختلف تماما، كان السجناء يعني بينسقوا مواعيد الاكل بتاعتهم بمواعيد معينة علشان ساعة التريض والخروج، فما يخرجوا بره يقدروا يتبرزوا، لان كان في بره 8 حمامات، 8 حمامات لكل الزنازين، وكان مثلا اكتر من 30 زنزانه.
أوف.
كان المسير بيخرج مثلا خمس زنازين بـ5 زنازين، 5 زنازين، وكل زنزانه مثلا فيها 7 أو 8 أفراد، فكان بيخرجهم لمده 45 دقيقه اللي هم يخرجوا يستحموا او يتبرزوا، يخرجوا فضلاتهم أو يغسلوا هدومهم والمواعين بتاعتهم ويدخلوا تاني. فكان هنا اللي أنت مثلا في سجن بورسعيد ممنوع تاكل ملوخية مثلا، ممنوع تاكل موز، ممنوع تاكل اي اكل ممكن بيسهل عملية الهضم وبيسهل اخراج الفضلات، لان انت مش هيكون ليك اي حل غير اللي انت تستنى تاني يوم او تعمل اللي هو التكييس او ما يسمى التكييس يعني في السجون، اللي انت بتجيب علبة وبتحط فيها كيس اسود وبعد كده بتتبرس فيها وبتقفل الكيس. بس ده من الصعب جدا انت تعمله كعملية حتى اجرائية يعني، وكمان السجناء اللي معاك في الزنزانة بيكونوا يعني بيرفضوا ده في الاول، وحتى لو انت اصريت ان انت تعمل كده علشان مش قادر تستحمل تاني يوم بيكونوا هم كتير متضايقين من اللي انت بتتبرس فبتحط الكيس، فالكيس طبعا هيملى الاوضه عفن كريحه، فالامر هيكون صعب جدا يعني. فهنا حتى التعاطي مع الجسد والعمران مختلف جدا ما بين جمصه وما بين بورسعيد ما بين سجون تانيه، فالعمران نفسه ومرئيات السجن بتحكم على الجسد اجراء اشياء معينه بتناسب المكان يعني.
قلنا إزاي السجن غير حياتك وأثر على حياتك ونظرتك للأمور بشكل عام وبشكل خاص.
هو السجن تماما يمكن علشان انا كمان دخلت في وقت مثلا انا كنت كمان في غير ناضج بالدرجه، كنت في اول شبابي يعني اول العشرينات، يعني سكنت من وانا عندي 20 سنه لحد 22 سنه، كنت لسه يعتبر بكتشف الامور، وما بدات حتى بعد ما خرجت من السجن اكتب وابحث وافتكر اللي كان بيحصل سواء لي انا كشخص وشفته بعناية او حتى اعمل مقابلات مع سجناء تانيين ضمن العمل البحثي وضمن العمل الصحفي، فبدات اللي انا اصلا افكر في الامور بتعاطي مختلف تماما نظريا وممارساتيا وفكريا، بدات اشوف يعني السجن نفسه كمؤسسه اساسيه في الدوله نفسها، الدوله يعني السجن فيها في ارتكاز لبنيه الدوله. هو على مستواي الشخصي يعني غير فيها كتير، لأن أنا حتى بدأت أكتب من داخل السجن، كنت بكتب وجهات نظر، مقالات صغيرة في ورق عندي أيام ما كنت في سجن جمصة، ويمكن اللي دفعني إن أنا أكتب وجهات نظر أو مقالات صغيرة بتحلل الوضع أو بتتعاطى مع الوضع، إن جوه كان في يعني الإخوان المسلمين أو بعض التيارات الأخرى لا سيما الإخوان المسلمين كان عندهم رؤى كتير غير اللي أنا يمكن بفكر فيها على المستوى الشخصي، تحليلات للأمور المختلفة، وده يمكن بان كتير على مستوى الجميع مش على مستوى أنا بس، لأن مثلا وده يمكن في تحول مشاعر المعتقلين. أنا كنت كتبت مقال من قبل اتكلمت فيه عن اللي هو تحولات مشاعر وأفكار المعتقلين في خلال 9 سنوات من السجن أو 10 سنوات من السجن، لأن في أول الاعتقال أو بداية الاعتقالات من بعد 3 يوليو 2013 لحد وليكن 2016 كان في سردية بتبثها قيادات سواء القيادات العليا أو القيادات الوسيطة للإخوان المسلمين، في تفاؤل أكتر إن النظام هيقع، إن مرسي راجع، إن الشرعية، ففي أشياء كتير جدا كانوا بيبثوها كسردية عامة. فالسردية دي كانت بالنسبة لي أنا سردية مش حقيقية، سردية مخالفة للواقع، إن هو لا مرسي مش هيرجع، ما عادش في حاجة اسمها انقلاب عسكري، خلاص بقى في سلطة جديدة، السلطة الجديدة دي بتأسس لشرعية ليها سواء في الداخل أو سواء في الخارج، ففي تعاطي مع نظام جديد، فالإخوان المسلمين كانوا هم يعني من الصعب التعاطي معاهم في الأمر ده، فكنا كتير بنختلف في الأمر ده. والاختلاف جوه كمان يعني كتير بيكون سجن جوه السجن، لان بيسبب للسجين المختلف اضطراب، يعني لو في سجن هو الاغلب فيه اخوان مسلمين فانت تكون مغترب، فانت تكون سجين ومغترب كمان
طبعا
وسطهم، ففي اشياء صعبه. لكن ده طبعا بدات النظره دي كتير تختلف من بعد 2016 و2017، لما بدا النظام يعني يرسخ حكمه أكتر، بدأ 2018 انتخابات جديدة والرئيس بيجدد دورته الثانية في الرئاسة، البرلمان اشتغل من 2015 وبقى له أكتر من سنة، خلاص المعارضة كلها سيطر عليها، المظاهرات حتى اللي كانت تابعة للإسلاميين تم القضاء عليها، الرئيس مرسي نفسه اللي هو بيطالبه بشرعيته هو مات داخل السجن في يونيو 2019، فكل المخدرات أو السردية اللي يعني اللي هي شبيهة بالمخدرات اللي كان بيروجها للإخوان المسلمين قلبت بالعكس تماما تجاه الشباب، سواء الشباب الاسلامي او الشباب الاخوان بشكل خاص، لان هم اكتشفوا ان كل ده وهم، وكتير من الاحكام اللي بحق الاسلاميين احكام عاليه جدا، يعني 10 سنين 15 سنه 20 سنه، فبداوا يحسوا، هم بالفعل الى الان قضوا 9 سنين و10 سنين، فبداوا يحسوا ان اللي هو خلاص لقى الموضوع جد، وان احنا لو اخدين 20 سنه حكم هنقعد ال 20 سنه ونخرج، فبدا الاضطرابات النفسيه والياس التام والاكتئاب التام يعني يتملك من كافه الشباب، وطبعا برضو وحتى الاكبر سنا يعني، فكانت كارثه في تحول المشاعر نفسها يعني ما بين السجناء.
طيب عايزة أرجع سنة تاني لحاجة أنت قلتها، إنه السجن عبارة عن العلاقات في السجن مع السلطة أو السلطوية، يعتبر مايكروكوزم أو حاجة مصغرة من المجتمع واللي حاصل فيه بره السجن. ممكن تشرح لنا باستفاضة شوية إزاي؟
ده ممكن يخلينا نرجع شوية بالتاريخ في علاقة الأجساد المصريين نفسهم بالسلطة الحديثة اللي اتأسست في مصر. يعني أوائل السلطة الحديثة اللي اتأسست في مصر كانت على يد محمد علي 1805. محمد علي اللي استلم زمام الأمور في الدولة
نعم.
المصرية، بدأ مع بعد مرور عقد أو اتنين اللي هو يأسس جيش، لجيش حديث يساعده في بقاء سلطته، ويساعده كمان في التوسع والهيمنة اللي هو عايز يعني يمددها إلى مش بس مصر، مصر وأماكن أخرى من الشام للسودان إلى آخره. فمحمد علي هنا واجه مشكلة، إن هو كان كل ما يجي يجند سواء من أبناء الشعب السوداني أو من أبناء المصريين من الصعيد، فكان لما كان ينقلهم المعسكرات من أسوان أو من السودان إلى القاهرة، فكان عدد كبير جدا من الجنود المنقولين للتدريب والتجييش بيموتوا في الطريق، وده كان من ضمن الأسباب يعني كما يرى المؤرخ خالد فهمي لإدخال نظام صحي حديث لمصر، لأنه عشان كان عايز يحافظ على حياة المصريين من أجل التجنيد، مش من أجل حياة المصريين، لكن من أجل إن هم يتجندوا، فيبدأ يبني مؤسسة أمنية قوية تساعده في الهيمنة والبقاء. فمن هنا خالد فهمي بيرصد ان هنا بدأت نظرة السلطة لأجساد المواطنين بتاعتها تتغير، فبدأ ما تكون الدولة المواطنين بتختار دولة بتدير مصالحها، مصالح المواطنين، بدأ النظرة هي اللي بتتغير، ده الدولة هي بتدور على مواطنين وأجساد يجعلوا منها دولة قوية مهيمنة. مع الوقت ومع مرور العقود بدأت حتى الدولة بقى يعني تمتلك حق امتلاك الأجساد مواطنيها، يعني حتى لما كان في من نبلاء الخديوية في السرايات ما كان عندهم عبيد مصريين أو عاملين مصريين كانوا يجلدوهم حتى الموت، كان النبلاء بتوع الخديوية دول يتحاسبوا، كانت الدولة بتحاسبهم حتى لو حساب طبعا يعني خفيف يعني نافي، لكن طبعا مش سجن أو قتل كما هم قتلوا يعني. في حادثة يعني مشهورة خالد فهمي بيذكرها برضو في كتابه السعي للعدالة، بيتكلم فيها إن كان في إحدى سرايات إلهامي باشا، إلهامي باشا اللي هو كان ابن عباس باشا أخو سعيد باشا، كان والي مصر أيامها، كان سنة 1858، بيتكلم فيها إن كان في عامل فلاح مصري شغال في السرايا دي، هو اتأخر عن ميعاد رجوعه من أجازته يومين، فناظر السرايا جلدوا حتى الموت، فبقية العاملين المصريين اللي في السرايا اتجمهروا وراحوا الضبطية بلغوا عنه وبلغوا عن الحادثة، وبالفعل عمر بيك اللي هو كان ناظر السرايا ده اللي هو تسبب في قتل سلطان العبد اللي هو العامل بالفعل حكم يعني وتم نفيه من مصر. فالدولة هنا بدأت اللي هي تبص للأجساد أو لمواطنيها اللي هم أدوات حيوية مملوكة عليها، زي ده اللي ميشيل فوكو بيسميه السلطة الحيوية، لو أنت بدل ما تاخد الأجساد المواطنين تخفيها أو تقتلها أو تعزلها، لا أنت بتاخدها عشان تحسن من قدرتك كسلطوية. وطبعا مع مرور العقود بقى في وفرة، يعني إلى بقى انتهاء الملكية وجود الجمهورية وعبد الناصر السادات مبارك، بقى في كمان وفرة في الأجساد، لأن خلاص الشعب بدل ما كان 4 مليون 5 مليون أيام محمد علي، حاليا أنت بقى عندك 80 مليون 90 مليون 100 مليون، فأنت مش هتقدر تسخر كل دول لخدمتك، بل بالعكس ده هو أنت هيجي لك جزء من الناس دي معارض ليك، جزء من الناس دي ملوش دعوة بيك أصلا، ولا مؤيد ولا معارض، وجزء منك وجزء منك وجزء من الشعب ده مؤيد بدرجات ما، وجزء أصلا من الشعب ده تابع ليك، اللي هو جهازك الأمني متمثل في وزارة الداخلية وقوات الأمن، ومتمثل كمان في مؤسسة الدفاع يعني اللي هو الجيش. وده يمكن كمان نلاحظه أكتر أكتر بالرصد في سلطة ما بعد 3 يوليو، لأن أنا برأ من خلال الرصد ليها إن بالفعل السلطة دي هي أكتر سلطة يعني قسمت في نظرتها، أو قسمت نظرتها للمصريين كأجساد وصنفتهم تحديدا، يعني هي تحديدا صنفت يعني في جزء من ان في جسد معارض، والجسد المعارض ده صنفته الى خصم ومعارض، قالت ان التيار الاسلامي المتمثل في الاخوان المسلمين واتباعهم هم خصوم مش بس معارضه، ورأت في التيارات المدنيه المعارضه الاخرى اللي هم معارضه مش خصوم، لكن معارضه برضو بيجب قمعها يعني، ورأت ان في جزء تاني من الشعب اللي هو الجسد التابع ليها اللي هو القوى الامنيه المتمثله في الجيش ومتمثله في الشرطه بالفرق المتعدده ليها، وهي بدأت بالفعل من بعد 2013، بعد يوليو 2013 تحديدا، تقوي الجسد التابع ليها ده، يعني بدأت تقوي أفراد الشرطة جدا، تأهلهم، تجيب لهم أحدث المعدات من الخارج علشان بالفعل يقدروا يقمعوا، بل بالعكس يعني هي بدأت كمان توفر جسد مش بس قوي، جسد كبير وقوي، يعني مثلا من بعد 2013 الجيش أو عملية التجنيد نفسها مسألة الإعفاء أو التأجيل اتلغى، يعني كان زمان أيام مبارك كان بيبقى في تأجيلات بالأيام وبالتواريخ، وفي ناس تاريخها يقول لك خلاص أنت أخدت تأجيل أو أخدت إعفاء، من بعد يوليو 2013 خلاص أنت لا هتدخل الجيش إلا مش هتخرج، بل لكن بسبب، سواء سبب أمني أو سبب طبي أو سبب اجتماعي، فهو دي النظرة دي والملاحظة للممارسة اللي فعلتها سلطة ما بعد 3 يوليو، ترى اللي هو لا هو عايز أجساد كتير تكون تابعة ليه يشغلها في فضاءاته المتعددة، سواء فضاءات أمنية أو فضاءات اقتصادية إلى آخره يعني. وحتى هو بسرديته الخطابية تحديدا يوم التفويض اللي هو 26 يوليو 2013، هو بالفعل يعني معتمد على سردية الاستثناء، وإن في تفويض وإن إحنا هنحارب أهل الشر والإرهاب المحتمل، هو خلاص قسم نظرته، قسمت الشعب إلى أجساد معينة معارضة وخصوم وتابعين ليه ومؤيدين ليه، وطبعا بعد كده بسردياته وبإجراءاته التشريعية بدأ يجرم أي حد اللي هو ما يكونش تابع ليه فهو محتمل اللي هو يكون معارض ليه، فهو لم يترك أي مساحة
صحيح.
للمساحة.
طيب، أنت كنت قلت في مقالة ليك في الجمهورية، في جريدة الجمهورية، إنه الإسلاميين مش هيخرجوا، مش كده؟ ليه أنت شايف كده؟
هي مقالة الجمهورية كانت بعنوان السلطة والاستثناء، لماذا لن يخرج الإسلاميون في مصر من السجن؟ هو المقال ده كان تحليل لبنية الحوار الوطني أو لمشهد الحوار الوطني وتعاطي السلطة معاه، هل السلطة للمشهد ككل؟ يعني أولا أنا يعني وهو ده حتى يعني التيار المدني او الحركه المدنيه الديمقراطيه اللي هي بترعى على الحوار الوطني مع النظام، كتير شخصيات منهم خرجوا وقالوا ده بشكل صريح، منهم طبعا النائب السابق احمد طنطاوي، ان هو قال ان النظام لا يعطينا اي ضمانات بشكل جاد لاداره حوار وطني جاد وشفاف معاه، بل على العكس النظام ما بيديش اي ضمانات، النظام بيخرج بعض الاشخاص في نفس الوقت بيقبض، يعني بيتم القول القبض على اضعاف هذه الاشخاص، وطبعا شواهد ده كتير جدا. فانا بستند في المقال ده ان اولا البنية السلطه اللي تاسست من بعد 3 يوليو هي بنيه قمعيه، بنيه خطاب شمولي، خطاب لا يرى الاخر تماما، سواء الاخر ده اسلامي او مدني، هو سلطة تأسست اللي هي بتستفرد بصنع القرار. فالسلطة اللي قعدت 10 سنين بتستفرد بصنع القرار وبالحكم وبتعطيل أي إجراء تشريعي ممكن يعارضها، بل بالعكس هي بتطوع أي إجراء تشريعي في كل الفضاءات علشان تسمح ببقائها. فالسلطة دي مش هتيجي في يوم وليلة وتقول يلا تعالوا شاركوني في الحكم، إلا لو شفنا ضمانات حقيقية للأمر ده. فهي السلطة برضو لم تقدم أي ضمانات حقيقية، فبنية السلطة اللي اتبنت على ده من الصعب جدا اللي انت تيجي تصدقها الا لو بالفعل ثبتت ضمانات حقيقيه. فانا كنت بحاول من المقال ده في تعاطي برضو بعض افراد العفو، بعض افراد لجنه العفو الرئاسي والحوار الوطني زي ضياء رشوان او زي طارق العوضي، اللي هم اتكلموا في بدايه الحوار الوطني اللي احنا ان العفو والمصالحات مع النظام اي حد تسبب في عنف او كده لن يحكم. هم طبعا بيقصدوا الاسلاميين تحديدا الاخوان المسلمين منهم. فانا طبعا برا ان دي مش سرديه ضياء رشوان، ودي مش سرديه طارق العوضي، دي سرديه النظام لكن على السنته. تمام. فانا بحاول اللي هو لا يا جماعه، هو النظام هو اللي بيقول كده وانتم بتتبنوا السرديه بتاعت النظام لحد ما النظام يغير السرديه دي. لو النظام قال بكره انا هتصالح مع الاخوان المسلمين، طارق العوضي نفسه هيقول يلا يا جماعه نتصالح مع الاخوان المسلمين، ضياء رشوان برضه هيقول نفس الكلام. دي سرديه السلطه. كنت بحاول، وطبعا هي اصلا موضوع اللي هو لم يتورط في اي عمليات عنف او اعمال عنف، ده طبعا موضوع كتير مرن ومش شفاف تماما، يعني لان كل القضايا حتى اللي اتلفقت لافراد التيار المدني والحركه الديمقراطيه هي مكتوب فيها اللي انت بتحرض على العنف او منضم
بالضبط
لجماعه محظوظه.
بالضبط.
فاذا لو انت مش هتطالب لم يتورط لعنف او مش هتطالب بالحريه اللي تورطه بعنف على حسب الورق المكتوب، فما تطالبش بقى اي حد من التيار المدني هو كمان.
بالضبط بالضبط.
فهو ده الامر. فكنت بقى بنستشرف مستقبل الاسلاميين في السجون السلطه، بما ان السلطه هي ممتده اجرائيا يعني لحد 2030. فكنت اتكلمت ان السلطه، يعني الاسباب اللي عددتها في اخر المقال، ان السلطه اولا بترى الاسلاميين كخصوم سلطه مش بتراهم كمعارضه، وده شيء منطقي جدا وليه سياق التاريخ. يعني عبد الناصر كان يرى الاسلاميين خصوم سلطه،
أي
السادات مبارك كذلك، وبالفعل هم خصوم سلطه لان قوتهم التنظيميه هي قادره ان هي تجعلهم خصوم سلطه. اما مبارك مش الاسلاميين هم اللي وصلوا للفضل، لانهم خصوم للسلطه مش معارضه للسلطه. كذلك بيان 3 يوليو انقلب على الاسلاميين تحديدا، هم اللي كانوا في السلطه، فهو عمره ما هيعاملهم زي ما كان بيعامل الناس اللي كانت نازله مثلا ضد
مظبوط
قانون التظاهر او احداث مجلس الشورى الى اخره. كذلك النظام هنا، يعني السلطه السياسيه الحاليه هي سلطه كتير فيها نوع من الشخصنه، يعني هي سلطه بالفعل، يعني غير سلطه سياسيه متاسسه على مؤسسه سلطويه كامله، لا هي مؤسسه سلطويه لكن مش كامله، هي فيها افراد معينين بيتحكموا في المشهد كله. فالافراد دول متمثلين في رئيس الجمهوريه والدوائر العليا المحيطه بيه، هم بيروا ان الاخوان المسلمين والقيادات منهم تحديدا لا، يعني ما ينفعش ابدا التصالح معاهم. هما بالفعل في عداءات شخصيه ما بين رئيس الجمهوريه وما بين افراد معينين من الاخوان المسلمين او من الاسلاميين، حازم صلاح ابو اسماعيل في احاديثه الدائمه على رئيس الجمهوريه الحالي اللي هو كان وزير الدفاع ايامها، كذلك عصام سلطان، كذلك عبد المنعم الفتوح، كذلك البلتاجي، تحديدا خيرت الشاطر، بما ان اصلا مسلسل اختيار الجزء الثالث كان معمول على خيرت الشاطر. انا عملت مسلسل عليك اصالحك، يعني مش منطقي.
يعني ما هو اتصالح مع قطر اهو، ده كان عامل يعني حوارات على موضوع قطر، انهم اخوان وانهم مساندين وعندهم شنط وبتاع ودوكيومنتس.
صحيح، يمكن ده يتغير مع الوقت، بس يمكن بس لو توافقت المصالح او توافقت الاسباب اللي تخليه يعني يقعد يتفاوض مع الاخوان المسلمين. لكن هو كان في اسباب واقعيه، اسباب اقتصاديه تحديدا واسباب دبلوماسيه، وبعدين قطر دوله، قطر مش جماعه.
طبعا 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 طبعا، هناك فرق تماما.
بس النقطه الاخيره اللي كنت هقولها ان بالفعل هي بنيه السلطه اتاسست على كده، الدستور اتعدل على الاساس ده، الاستفراد بالحكم. فاحنا بيوصلنا عن عام 2024 تحديدا يعني شهر يناير وبداية الحملات الانتخابية يفصلنا عام تماما، يعني من الآن إلى يناير 2024. فهو أنا ما عندي مش مستبعد تماما اللي كل الشخصيات اللي خرجوا من التيارات المدنية مؤخرا من أول بداية الحوار الوطني إلى الآن يتم اعتقالهم مرة أخرى، يتم تكريم المنابر مرة أخرى، كل الأشياء السياسية دي بتجافف، لأن هو من أهم شيء لدى السلطة إن هي تمرر أيضا الانتخابات.
يعني ده عملوها قبل مؤتمر المناخ وأثناء مؤتمر المناخ، مش هيعملوها وقت الانتخابات.
بالظبط.
طب احكي لنا ما بعد السجن حصل إيه؟
والله هو ما بعد السجن، يعني السجين هو كده كده السجين بشكل عام، سواء السياسي او حتى الجنائي او السجين الجنائي، انا بسميه ساعات في بعض الكتابات يعني اللي هو السجين الاساسي، اللي هو السجن يعني اللي هو عايش في السجن على طول بشكل مستدام، لكن السياسي بيروح له من فتره لفتره، بيروح يقعد معاه شويه يطلع عليه وكده حسب نظام الحكم وبعد كده يخرج، لكن السجين الجنائي هو قاعد. ولذلك حتى انا في كل الكتابات اللي كتبت فيها، يعني لم ما دام هي كتابات بتتناول الجسد اكتر ما هي بتتناول الافكار والمشاعر او الافكار تحديدا، يعني خلاص يبقى بشمل فيها جميع السجناء والسجينات بدون اي توجه او حتى توجه قانوني سواء سياسي او جنائي يعني. فكنت بقول لك ان ما بعد السجن ان السجين بالفعل بيعاني، تحديدا السجين الجنائي او السياسي، بس انا ممكن اتكلم عن السياسي اكتر، يعني ان السجين السياسي هو بيعاني من يعني هو كل سجين سياسي بيخرج هو بيفكر اللي هو خرج من السجن هيبدا يكمل حياته مره تانية، ايا كان المجال اللي هيكمل فيه حياته مره تانية، سواء دراسه حتى الدراسه متعلقه باي مجال، مش شرط سياسه ومش شرط ثقافه ومش شرط يعني شيء يخص معارضه السلطه او حتى تاييدها. لكن السجين في مصر من بعد 2013 بيفاجأ ان هو لا، يعني انت ما دام خرجت من السجن يبقى انت كده لا، يعني لم تفلت من الامننه ولم تفلت من السجن تماما، يعني فانت معرض ان انت تعتقل مره اخرى بما انك سجين سياسي سابق لديك ملف الامن الوطني، ففي اي وقت بيجي يعتقلك مره تانيه. الامن الوطني برضو في مصر فعل استراتيجيه اسمها المتابعه، وهي استراتيجية غير المراقبة الشرطية اللي هي أصلا بحكم محكمة، المتابعة دي هي استراتيجية غير قانونية تماما، بيتم فيها التواصل مع الأفراد سواء بالتليفون أو حتى زيارتهم في البيت أو زيارتهم في مقرات العمل، بيتصل بيك بيقول لك معاك الشخص الفلاني من الجهاز الأمن الوطني التابع لمحافظته، بيقول له أنا عايزك اليوم تزورنا في المبنى الشرطي أو القسم الشرطة اللي تابع للبطاقة الهوية الشخصية بتاعتك الساعة 10 وليكن بالليل. فبتروح مثلا، فبتروح بياخد بطاقتك ويقعدك في مكتب ما، حتى لو مكتب يعني شغل فيه موظفين وكده هو البولكمين مثلا أو كده، وبتقعد في يعني من المقابلات اللي عملتها ومن الحاجات اللي كتبتها عن الأمر ده، إن مش كل المحافظات بتعتمد عدد ساعات واحدة، يعني في محافظات بتعتمد اللي هي بتقعدك 24 ساعة، تروح 10 بالليل وتمشي 10 بالليل تاني يوم الصبح، تاني يوم 10 بالليل برضه، فأنت قاعد 24 ساعة وبتاخد بطاقتك بعد ال 24 ساعة وتمشي. في أشخاص
ما بيكلموكش خالص، ما فيش أي حوار، أي تحقيق.
بتختلف برضه، يعني بقول لك هي بتختلف، يعني هي بتختلف فيها اختلافات كتير جدا من أماكن لأماكن ومن ظرف لظرف، وفي أماكن تانية بتقعد ساعات معينة، ساعتين أو ثلاثة وبعد كده تمشي. وفي اوقات بقى بيتم التحقيق معاك سواء في المبنى نفسه او بتنتقل لمبنى تاني، يعني بتتغمى وبتتحط في عربيه معينه وتروح مثلا وليكن مقر الامن الوطني التابع للمحافظه دي، بيتم التحقيق معاك حتى لو تحقيق يعني ممكن نقول عليه روتيني جدا، اللي هو وانت بتنتمي للاخوان وانت بتقعد اللقاءات وانت رحت رابعه، يعني ممكن تكون حاجات بسيطه جدا ما يسالكش يعني اسئله انت بتعمل ايه حاليا حتى في حياتك، وبعد كده ممكن يسيبك. في أوقات بقى تانية خالص، بالذات أوقات المواسم بتاعت أوقات التظاهر، يعني زي 25 يناير، زي 20 سبتمبر مؤخرا، زي 11/11، زي 30 يونيو،
كله بيتلم
الحاجات دي
بيلف.
كلها هو شغال باستراتيجية المتابعة، مفيش أي مشكلة، لكن هو يعني في ناس كتير كانت بتروح لكن ما بتقعدش 24 ساعة، بيسيبهم قاعدين أكتر من يوم، وبعد كده بيقوم أخدهم حاططهم في قضية ما، ليه وليكن دعوات ل 11 11 تظاهر أو أي قضية، لأن هو الأمر نفسه اتحول لشيء، يعني القضايا بتاعت السياسيين هي اتحولت لشيء عملي ووظيفي أكتر ما هو شيء أصلا يخص الأمننة، لأن هو متأكد 1000000% إن الناس اللي خرجت دي هي حياتها متدمرة، بتبحث عن عمل، بتبحث عن فرص دراسة، بتبحث عن فرص سفر، وهم بالفعل بعاد كل البعد عن السياسة، لكن هو الأمر تحول معاه لإجراء وظيفي اللي هو إحنا عايزين نعمل قضايا وخش اقعد، ممكن تقعد أسبوعين وتخرج حتى مش مشكلة، أو شهر أو شهرين أو 3 أو سنة، يعني حسب القضية نفسها. فإذا موضوع المتابعة، وموضوع المتابعة كمان يعني سلس من ناحية إن هو ساعات بيروح له البيت، ممكن يروح له البيت ما ياخدوش، يقول له بس تعالى لنا ويمشي ويسيب، وممكن يروح له مقر العمل، ممكن يتصل بيه وما يتصل بيه الشخص مثلا اللي هو المتابع اللي هيستدعى ده، يقول له طب انا اليوم مش فاضي، او اليوم مسافر، او اليوم تعبان، هروح للدكتور مع مراتي او مع والدتي، فيقول له خلاص تمام الف سلامه وهبقى اتصل بيك.
تفتكر أحمد، تفتكر إن دي سياسة مدروسة ولا هي حاجة عشوائية وكل واحد بمزاجه؟
لا هي ده هو ده بيجمع بين الاثنين، يعني هي
آه
بتكون سياسه، لكن من كتر ما الجهاز قوي او ليه سطوه على المعتقلين السابقين او السياسيين بشكل عام، فبيكون فيها عشوائيه ومساحات تقدر تتحرك فيها
أيوة
اكتر من اللي منصوص عليها.
مظبوط،
يعني هو لو انت قلت له مش جاي، مش هي ممكن في مره يزعق لك ويقول لك لا لازم تيجي، وممكن مرة تانية يتسامح معاك ويقول لك خلاص مش جاي. وبعدين ده فيها فلسفة كتير، يعني في الخضوع وفي خضوع الذات نفسها، مع ان انت المعتقل والسجن اصلا انت بتكون خارج، يعني انت دخلت السجن قعدت سنة او اتنين او تلاتة الى اخره، خرجت بذاته دخلت بذاته بكينونة وبجسد تاني اولاني، وخرجت بذاته وكينونة وجسد تاني خالص، فانت اصلا خارج خاضع للسلطه، ومن كتر خضوعك للسلطه ده اصلا ما هو بيبدا يعمل معاك استراتيجيه المتابعه، انت نفسك كذات بتبقى خاضع، يعني انت اللي بتروح له برجليك اللي هو يا جماعه انا جسدي اهو جاي احطه عندكم لمده 24 ساعه وماشي مره تانيه. ففي وحتى ممكن مش عارف جوديث بيتلر اظن اتكلمت في الامر ده في كتابها الحياة النفسية للسلطة نظريات في الإخضاع، اتكلمت إن السجن وإن السلطوية نفسها يعني بتنتج ذات خاضعة، فالذات الخاضعة دي هي بتستجيب لأي شيء أنت تقوله حتى لو هي فيها خيارات اللي هي ما تستجبش، يعني السجن ممكن ما فيش خيارات فيه لأن الفضاء محدود وأنت سجين عنده، فمن الصعب إن أنت ترفض أوامر، لكن خارج السجن أنت ممكن ما تروحش، لكن يعني لكن برضو خيارات ان انت ما تروحش وتعمل ايه، في خيارات اخرى بس خيارات برضو متخوفه، طب انا لو ما
طبعا
رحتش
طبعا،
هيجي يعتقلني،
ايوه بالظبط.
فلا ممكن اروح، فبستحسن الخضوع ساعتها. يعني
احمد، عملت صداقات في السجن؟
ايه كتير طبعا، يعني صداقات كتير ومع ناس من جميع التوجهات، يعني هو السجون مليانة كتير أفكار، من الأفكار الجهادية الراديكالية زي تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة وجماعات أخرى، ومن الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، ومن السلفيين سواء السلفيين الحرفيين أو السلفيين الدعويين، ومن شباب مستقل ملوش علاقة يعني بالسياسة بشكل تنظيمي، وكان في صداقات بالفعل كتير يعني، وصداقات باقية يعني إلى الآن، يعني تعرفنا على بعض في السجن وإلى الآن في صداقات من السجن باقية وصداقات ممتدة وقوية يعني.
هم حاطين الراديكاليين دول مع بعض ولا مفرقينهم ولا بيعملوا ايه؟
بتختلف برضو من إدارة السجن، يعني في سجون الأمن الوطني بيتحكم فيها بشكل قوي، يعني هو المسؤول عن إدارة السياسيين، في سجون بيبقى في مساحة ما بين يعني الأمن الوطني ما بيبقاش متواجد فيها، فإذا إدارة السجن من المباحث ومن المأمور بيقدروا هم، بيبقى ليهم مساحة من إدارة السياسيين، فساعات ممكن يفصلوا مثلا الراديكاليين او الجايين في قضايا عنف من تنظيم الدولة او تنظيم القاعدة الى اخره عن الاخوان المسلمين، وساعات بيكونوا لا متداخلين مفيش اي مشكلة تماما يعني معاهم. واصلا كمان ان السجن فيه دينامية وحيوية في التحول الفكري بالذات لدى الاسلاميين، يعني انت مثلا لو يعني لو في حد دخل من السجن يساري ممكن يخرج يساري لا يخرج ملوش دعوة بالسياسة، لكن الاخوان المسلمين تدخل اخوان المسلمين السجن تقعد شوية مثلا تبقى تنظيم دولة ممكن ترجع للاخوان وتخرج تاني، او ممكن تبقى تنظيم قاعدة. يعني كان في كتير جدالات ما بين الافكار تحديدا الاسلامية داخل السجن، ولان تنظيم الدولة كمان بيستقطب ناس كتير من الاخوان بما ان الاخوان فشلوا هم في السلطة السياسية وضاعت منهم السلطة وجابوا انتكاسة لأفرادهم، كمان نفذت فيهم مجازر ومذابح، فإذا الشباب بتاعهم غضبان، فالغضب ده بيقدر أفراد من تنظيم الدولة يستقطبوه عن طريق بقى، وبيستقطبوه بطرق شرعية يعني عن طريق الأحاديث والآيات القرآنية وكده. ويمكن حتى اللي كان بيجادل أفراد تنظيم الدولة في السجلات الشرعية هم لا إلا أزهريين لا إلا جماعة إسلامية، لأن الجماعة الإسلامية لها باع في الجدال الفكري من التسعينات
أيوه
والتحولات بتاعتهم وكده،
صحيح.
لا إلا سلفيين. لكن الإخوان المسلمين يعني لا يستطيع مجادلة الأفكار الشرعية تماما، لأن هو مش متعمق في الفكر الشرعي زي الجماعة الإسلامية أو السلفيين أو الأزهريين، فلذلك بيستقطب منه أفراد كتير وبينضموا لتنظيمات العنفية يعني.
وكان في قابلت أو اتحطيت مع يساريين وليبراليين وكده، ولا كانوا كلهم جماعات إسلامية وإسلاميين؟
قابلت شباب يساريين وليبراليين في جمصة، سجن جمصة شرعي الحراسة وفي سجن بورسعيد، لكن مش كانوا برضو اللي هم الفكر يعني القوي أو المنتمين لتيارات لها باع يعني، أو هم نفسهم ما لهمش باع يعني، لكن هم كانوا أكثر شباب، لكن المحيط الأكثر كان إسلاميين. وكمان أنا عايز يعني وده ممكن نذكره كمان في شيء تاني، إن السلطة فيما بعد 3 يوليو هي من أول سنوات فيها هي استأصلت الإسلاميين، وكان القمع شامل للإسلاميين أكتر من التيارات المدنية. فدي الفترة اللي أنا كنت فيها داخل السجن 2015 ل 2017، بداية ما بعد 2017 بدأ بالفعل يكون في شمولية في القمع يعني.
عشان يبقى كله زي بعضه.
المستوى في الظلم عدل.
أيوة. طيب، سيصدر لك كتاب قريبا اسمه من يمتلك حق الجسد. أنت أصلا كاتب قصصي وكتبت الحارة العربية قبل كده، مجموعة قصصية أعتقد، ورواية أخرى اسمها أجساد راقصة. وأجساد راقصة بالتحديد عن تجربة السجن. عايزة أقول لك إن أنا وأنا بقراها، يعني يمكن عبرت لك عن ده أنا قبل الحوار بتاعنا، إن أنا تعبتني لأنها كلها من داخل السجن، وطريقة كتابتك كمان متعبة، يعني جميلة بس متعبة. احكي لنا شوية، هل دي تعتبر أوتوبايوجرافي، يعني تعتبر قصة مبنية عن أنت تجربتك أنت بالتحديد، ولا أنت طلعت نفسك من القصة وكتبت بشكل عام عن السجن بشكل عام؟
هي أجساد راقصة هي بالفعل تجربتي أنا الشخصية، هي رواية قصيرة صدرت عن مؤسسة أمم للتوثيق والأبحاث ببيروت في عام 2021، وهي بالفعل القصة هي قصتي وتجربتي من أول الكواليس كلها لكل شيء. لكن أنا طبعا في القصة هنا يعني جربت ذاتي تماما، بل عممتها لتكون ذات جماعتية يعني بتشمل كل السجناء.
واضح.
وحتى هنا في أجساد راقصة لم أذكر أسماء، سواء أسماء الناس في الرواية أو حتى أسماء سجون أو أسماء بلاد يعني الرواية كمان مجردة تماما من الأسماء، وبتركز على الجسد بس وحركته داخل السجن. وأنا أصلا من ضمن، يعني مش عايز أقول منهجياتي وأكبر الموضوع، لكن أنا يعني من ضمن الانطلاقات بتاعتي في الكتابة بشكل عام هي رؤيتي للأشياء، سواء الأشياء اللي حصلت لي أنا، أو الأشياء اللي أنا شفتها، أو الأشياء اللي حتى أنا يعني سمعت عنها من ناس تانيين. فبحاول أنا أجرد ذاتي من التجربة، وأبدأ أشوف التجربة بشكل جماعي للناس كلها، سواء تجربة السجن أو تجربة الجيل الثورة أو جيل ما بعد 3 يوليو باختلاف مثلا الأعمار البسيطة ما بينهم، أو حتى الجيل اللي غاص حاليا في الاستهلاك وفي الفردانية. فبحاول أنطلق من ذاتيتي لكن أعمم الذاتية، ولذلك حتى في أجساد راقصة يعني أنا ما كتبتش ليها شهادة لأحمد في فترة سجنه، حبيت اللي هي تكون أكثر تعميما يعني للناس كلها. وحتى يعني حتى التعميم ده خرجت من مصر كتير، وانا مش عايز برضو يكون مصر هي السجن الجغرافي، لا ممكن يكون سوريا، ممكن يكون ليبيا، لان هي لحد كبير جميع السجون يعني متشابهه
متشابهة.
مرئياتها على الجسد السجين لديها يعني. فالكتاب اللي هيصدر عن مؤسسه امم برضو للتوثيق والابحاث بيروت، لان هي مؤسسه مهتمه بالسجون تحديدا، الكتاب هنا بيتناول الجسد داخل السجن تحديدا مصر، لأن هو الكتاب كتاب بحثي مش كتاب أدبي تماما. فهو الكتاب ده أنا بطرح فيه تمثلات الجسد أو الحالات التي يظهر فيها الجسد داخل الفضاء السجني المتعددة. فأنا وصلت إن الجسد بيظهر على 13 صورة داخل السجن.
اسم الكتاب من يمتلك حق الجسد، مش كده؟
أو من يمتلك حق الجسد، قراءة في الحياة السجنية. فالكتاب ده أنا بطرح فيه 13 صورة للجسد، كل صورة ليها ممارساتها، كل صورة ليها الكواليس بتاعتها اللي بتتفاعل فيها مع السلطة، والسلطة إزاي بتخلي الجسد ينتقل إلى الصورة دي، ومن ثم ينتقل إلى الصورة اللي بعدها. ففي كل يعني ففي ما يعني في كل الممارسات السجنية اللي انا توصلت ليها بشكل بحثي ونظري. والكتاب مؤطر نظريا باكثر من 200 هامش يعني. ويمكن ممكن اقول سريعا حتى الصور اللي هي في الكتاب اللي انا
يا
توصلت
ريت.
ليها. هو وصلنا ان الجسد يعني بداية ان في جسد عاري، ومن ثم جسد مراقب، من ثم جسد ذليل، جسد آلة، وجسد خادم، وجسد مريض، وجسد ميت، وجسد مطوع، وجسد مكروه، وجسد موهوب، وجسد لا منتمي، والصورة الأخيرة، وجسد أعزل، والصورة الأخيرة اللي هي رقم 13 اللي الجسد بيخرج بيها من السجن، وجسد منبوذ. فاللي هو منبوذ بقى اللي هو أنا خارج خلاص، سواء جسد والكتاب لا يفرق تماما ما بين السجين الجنائي أو السجين السياسي، إلا في السياقات اللي هي بالفعل بيختلفوا فيها. بس كنت بتناول ال 13 صورة دول للجسد داخل الكتاب. يعني هي كل التوصيفات دي أنا حاولت قدر الإمكان الاختيار الوصف يعني يتناسب مع الممارسة اللي بتحصل. أي تماما، ما هم ال 13 صورة بالفعل بيمروا على السجين تماما.
بالضبط كده.
يعني هو في البداية بيكون عاري، ومن ثم بيبدأ مع الوقت يكون مراقب لأنه بيكتشف الآليات المراقبة لداخل السجن، ومن ثم بيبقى ذليل لأنه بيبدأ جسده يعني يتعاطى مع أشياء معينة زي اللي هو يأكل من على الأرض أو يتبرز على الأرض أو ينام في مساحة. كل دي ممارسات فيها ذل، يعني فيها ذل للجسد. فإذا هو حاليا بقى جسد عاري ومراقب وذليل، فمثلا لما يبدأ يشتغل مع جوه السجن، سواء في الفرن او في المطبخ او في الغسيل او في المكوى او في الاشياء دي، فهو اذا بيتحول هنا كمان يعني بياخد تمثيل رابع اللي هو يبقى جسد آلة. وهنا جسد آلة لان انا شفت ان المنظومه السجنيه يعني هي بتستخدم السجناء بتوعها كعماله رخيصه. يعني في تقرير المبادره المصريه اللي كان صدر اظن من سنتين عن العماله داخل السجن، ان يوميه السجين 7 جنيه مصري. وكمان الضابط في الاخر اللي بيحدد هل هو يستحق ال7 جنيه ولا يخصم منه يوم ولا انت متكلم في 7 جنيه مصري وبيشتغل 30 يوم، لو 7 في 30 يبقى 210 جنيه. فإذا ده لا يساوي حتى يعني حتى الفقر المدقع للمواطن المصري، يعني ده كمان أقل منه. فإذا أنت هو هنا حول الجسد لآلة بتخدمه، بدل ما هو يجيب عمالة مجندين أو عمالة موظفين مش هيدوهم 7 جنيه في اليوم، فإذا هو بيستخدم الجسد تعالى إلى آخره بقى. يعني كل توصيف مثلا بيبقى بيمر بيه بيمر بيه بيمر بيه، ممكن السجين ما يمرش بكل دو. يعني ما يمرش بكل التوصيفات، لكن هيمر ببعضهم أكيد. يعني
هتصدر امتى؟
في خلال هذا العام، يعني في نوفمبر أو ديسمبر.
هنتظرها يعني، وأعتقد كثير من المستمعين هينتظروها برضو. مستقبل مصر في رأيك؟
يعني على يعني هي طبعا المشاهد سواء السياسي والاقتصادي الاجتماعي كتير متداخلين في بعض، لكن يعني المستوى الاقتصادي كله يعني هو في تدهور كبير، واحنا شفنا الأزمة الأخيرة اللي هم أصلا اعترفوا بيها في المؤتمر الاقتصادي اللي هم عملوه على مدار أكتر من يوم، بيتكلموا فيه إن في خسائر، إن في ديون، إن هما بيتفاوضوا مع صندوق النقد أو حتى الدول المتعاونة معاهم لضخ ودايع وفلوس عشان احتياط النقد يكون معاه فلوس وعشان السدود الديون اللي عليهم. فإذا هو النظام وهو مستمر في النهج الاقتصادي بتاعه ده، نهج إن الجيش هو المستحوذ الأكبر على الاقتصاد، نهج الإفقار للناس، ونهج يعني تنفيذ سياسات صندوق النقد بحجة اللي هو بيضخ لي مليارات، فالمليارات دي اللي هو بياخدها أصلا بيصرفها على مشاريع يعني لا تعود على المواطن بشكل مباشر. فعلى المستوى الاقتصادي النظام يعني بيروح من أسوأ إلى أسوأ. لكن بنيجي هنا السؤال الاقتصادي، بتيجي تبص على المشهد السياسي بتلاقي فارغ. السلطة في خلال ال10 سنوات اللي فاتت أممت كل الفضاءات، طوعت كل الإجراءات التشريعية، لم تترك فرصة بالفعل للمعارضة إن هي تكون معارضة إلى حد كبير، يعني يكون فيها شيء من مشاركة السلطة. حتى المعارضة حاليا هي لا يوجد معارضة بالفعل تكون حتى فيها نوع من القوة، اللي هي حتى مش على حكاية حتى تكون بديل، لكن هي حتى تكون شريكة للسلطة. وإحنا حتى شفنا في الدعوات المؤخرة ل 11 11 يعني النظام طبعا تعاطى معاها بكم كبير من يعني من التخويف والترهيب، وعمل لها حساب كبير جدا لانه عارف ان الناس المشهد الاقتصادي مع الناس مشهد صعب جدا عليهم، فهو خايف من خروج الناس الى الشوارع يعني. لكن كمان ممكن نقول في ده ان المعارضه سواء وتحديدا كمان المعارضه الخارجيه في مصر اللي هي خارج مصر هي فشل ذريع في توحيد صفوفها، في تأسيس كيان سياسي مش بس هو حتى يكون بديل، ده حتى فشلت في تأسيس كيان سياسي بيرصد المشهد بشكل واقعي وصحيح. كتير من التيارات ما زالوا مختلفين، يعني نفس مشهد 2013 مشهد الاستقطاب الساذج ده هو نفس المشهد الاستقطاب اللي احنا شفناه مثلا في ابريل ومايو اللي فات ايام الحديث عن الحوار الوطني. فاذا المعارضه هي بالفعل يعني لا تتعلم من اخطاء الماضي، يعني الا شخصيات بشكل فردي تعلموا، لكن المعارضه ككيان لم يتعلموا طبعا. ده كمان المعارضه الخارجيه، انا بحس ان احنا كتبت مقال نشرته في مجله جدليه عن الامر ده، ان انا كتبت في نقد المعارضه المصريه موظفون واكاديميون وحقوقيون. يعني بقيت بشوف ان المعارضه اتقسمت موظفين شغالين في جرايد معينه او في قنوات تلفزيونيه بيتكلموا بسياسه الممول، سواء الممول ده نظام حكم او ممول تابع لنظام حكم، ونوع من التاني من الاكاديميين ان هم المفروض اصلا يكون لهم دور مثقف ودور ثوري او دور اصلاحي، لكن هم تحولوا الاكاديميين بيشغلوا كافه المناصب. يعني الاكاديمي الفلاني هو رئيس تحرير مجله كذا، وهو استاذ في جامعه كذا، وهو رئيس المركز الكذا، وهو كمان بيروح يحضر مؤتمرات في كذا. فانت مش فاضي اصلا تشتغل عمل سياسي، انت خلاص انت عندك 5 مناصب، فالله يعينك يعني. والحقوقيين اتاسس على في اخر 10 سنين والتأسيس طبعا ده توازى مع القمع، يعني في قمع كتير ففي مؤسسات كتير اتأسست، ففي تمويلات كتير جت، فخلاص فأنا خلاص هشغل نفسي برضو بإيه؟ لا هوسط. طب احنا عايزين نوقف القمع، اشتغل سياسة، لا هوسط القمع، يعني بدل هوسط 100 والسنة الجاية هوسط مليون، أيوه عايزين نوقف بقى، مش عايزينهم يطلعوا أكتر من مليون، طب اشتغل سياسة، لا مش هنشتغل سياسة. فالمعارضة المصرية كتير، وحتى هم لم يدركوا إن الذوات نفسها، يعني حتى كنت كتبت مقال برضو عن الامر ده اسمه السياسه في مصر مشاهده لا ممارسه، ان يا جماعه اللي حصل في 2011 والتجمع المدونين والمدونات اللي اتنشات من 2002 و2004 والدعوات، يعني لو جينا بصينا اللي كان فيه 129 الف مصري على تويتر في 2011، حاليا في 5 مليون على تويتر مصري، حاليا برضو بيستخدم فيسبوك 44 مليون مصري، أظن في 2011 كان 5 مليون، فعدد الذوات الرقمية مضاعف والذوات المهتمة بالسياسة مضاعف، لكن كان ليهم كان لكن كان زمان في امتداد واقعي للذوات الرقمية دي وفي تنظيم على الأرض، فممكن يتفقوا على شيء ما أو يدعوا لشيء ما وينزلوا بالفعل ينفذوه، لكن أنت هنا عندك عدد الذوات الرقمية السياسية كتير جدا وشايفين السياسة لكن ما لهمش امتداد تنظيمي يقدروا من خلاله يمارسوا السياسة، وده شفناه يوم 11/11 اللي هو في ضجة كبيرة جدا على الفيسبوك سواء من هنا أو من هنا من النظام بإعلامه بسلطوياته المختلفة في القضاءات ومن المعارضة، بس الشوارع كلها فاضية ما عدا السلطوية، لأن السلطوية لها امتداد تنظيمي اللي هو
طبعا
التنظيم الأمني.
طبعا
فالمشهد السياسي كتير مجفف يعني.
معك حاجة من إما الكتاب الجديد اللي هيصدر أو من يمتلك حق الجسد أو أجساد راقصة، تقدر تقرأ لنا فقرة منه؟ يعني
ما أكون راقصة،
أكتر فقرة تحس إنها قريبة منك.
أو في مشهد اسمه راقصة في رواية أجساد راقصة هقرأه، ممكن بعد كده نقول تحليلي بسيط يعني. حاولت أن تهرب مني وكأنها تغريني أكثر، كأي امرأة تحب أن يتشوق إليها حبيبها، خصوصا إن كانت امرأة فاتنة في وساطها الفني وفي وسطها الجسدي، هي فنانة استعراضية راقصة بالمعنى الشرقي، وجميعنا يعرف أن الراقصات يحافظن على قوامة وجاذبية أجسادهن، هي أكبر مني عمرا ولا سابق معرفة، ولكن الحب والاشتياق والشهوة جمعتنا، لم أكن أحلم أن المرأة التي لم أراها إلا من خلال الشاشات وأوراق الجرائد تجري وراءها وأداعبها في رقابتها وأقبلها وأشياء أخرى، ولكني حلمت بالفعل، هنا الغفوة، قضيبي واقف ولكنه ابتل من استمنائه، لم أستطع التحرك، كنا صباحا والجميع نيام، ولا مجال حتى للتقلب يمينا أو يسارا، مر الوقت وغفوت مرة أخرى ليفتح صاحب العصا الجديد الباب لنا ونخرج، هو رجل طويل وضخم جاء من عنبر آخر يهش الناس بهدوء، ولكنه إلى الآن لم يضاجع أحدا من الخلف، من فضل القدر علي أني لحقت حماما فارغا وهو الحمام رقم 8، دخلت وقرفصت للتخلص من فضلاتي العفنة من ليلة أمس، لم أعتل كثيرا، جسدي تعود على ميعاد التبرز، تلقائيا وسط ضجيج السجناء تقوم العملية بنجاح، وقفت وخلعت ملابسي كلها، لم يكن أمامي أحد ينتظرني وراء الباب، عندما رأيت رمز رجولتي ناهضا تذكرت ليلة البارحة بكل ما فيها، ولا يوجد فيها سوى جسد الفاتنة الذي أعطاني متعة جنسية كبيرة، خيالي الذهب إليها مرة أخرى دون نوم، جسدي يحتاج جسدها حتى يخرج ما بداخله، في خلال دقيقتين كنت أفرغت بيميني مرة أخرى، تطيرت منوياتي على الحائط والأرض، لا يوجد جسد سوى جسدي ولا شهوة سوى شهوتي، الراقصة في بيتها أو حتى في أحضان من اختاره القدر، صوت المياه بدأ يذكرني بالوقت، اغتسلت بعدها جيدا وارتديت ملابسي ثم خرجت ليدخل من هو في الانتظار. هو ده مشهد أو اللي أنا قرأته 3 فقرات من مشهد اسمه الراقصة في رواية أجساد راقصة، هو كان بيتكلم فيه عن الاستمناء داخل السجن يعني، أو العملية الجنسية داخل السجن، هي العملية الجنسية داخل السجن، وده كتبت فيه بحث مطول برضو اسمه الجنس والسجن من ينطلق حق الجسد، كان نشر برضو في مجلة جدلية. إن هي أنا كنت بعتبر الجنس، وحتى ما خرجت وبحثت فيه في الأمر، يعني الجنس داخل السجن بعتبره هو أداة للمقاومة، بتاع لمقاومة السجن والمرئيات السجن وسلطوية السجن، لأن هو السجن، لأن هو الجنس هنا سلطة، طبعا في تحريم للجنس من الداخل، ولا يوجد قانون أصلا في مصر بيسمح يعني بما يعرف بالخلوة الشرعية لممارسة الجنس ما بين المتزوجين يعني داخل السجن. فإذا أمام السجناء أشياء محددة، إلا الاستمناء أو علاقة حميمية بتكون مثلية الجنس، سواء عند النساء أو عند الرجال، فهما دول العمليتين. وطبعا هما العمليتين مجرمين تمام، لا سيما طبعا المثلية الجنسية داخل السجن مجرمة تماما، لأن هو الجنس، لأن هو السجن أصلا بالمفهوم الشمولي هو سجن ذكوري لدرجة كبيرة، يعني حتى ما حد بيهين حد من السجناء جوه بيسميه باسم بنت يعني. ولازم في السجن بتتبع إيماءات جسدية ولسانية معينة، حتى لا يعني بيتحط عليك خط أحمر من المجتمع السجيني أو حتى من السلطة السجنية. فالمشهد ده كان بيتكلم إن كان في الشخص يعني بيحلم برقاصة وكده، وهو احتلم ونزل منوياته عليها، وبعد كده ما راح برضو يعني يستحم في وقت التريض، كذلك برضو أخرج منوياته يعني. وده قصة كبيرة يعني داخل السجن، اللي هو كمان تهريب الجرايد والمجلات، أنا السلطة ساعات بتسمح بدخول مجلات أو ساعات ما بتسمحش، ولو سمحت أنت بتدخل المجلة فبتبص عليها وبتفضل صورة النساء في مخيلتك، ممكن تستمني على الصور دي، ممكن يعني بتبقى بقى خلاص الفانتازيا الجنس نفسها بتعطيك أشياء ومتخيلات وصناعة للفانتازيا، بتقعد أنت تصطنع يعني، حتى لو بتقرأ رواية فيها مشاهد جنسية ككلام فأنت بتصطنع هنا التخيل. وكمان ده برضو في نقطة في إن في بعض السجون يعني، أو الإسلاميين في بعض السجون بيخلوا بالهم من الأمر ده، فيبدأ لو في جرائد في الزنزانة أو كده وفيها صور فنانات أو راقصات أو كده يشطبوا عليها، منعًا يعني إن الشباب منعًا إن الشباب بيشوفوهم. ده طبعًا يعني بدون تعميم أكيد، يعني في برضه إسلاميين بيسيبوا، لا خلاص يعني إحنا مالناش دعوة، إحنا مسجونين، واللي عايز بقى يبص على حاجة يبص، اللي مش عايز
ايوه بالظبط يعني.
خلاص مالناش دعوة. فهي عملية بتتم بخفاء يعني عن المساجين الآخرين، موضوع الاستمناء، وكمان عملية فيها خصوصية كتير، وكمان المثلية الجنسية فيها كتير بقى، فيها كواليس كتير، سواء في ممارستها، سواء هي ممارسات فيها اعتداء أو حتى ممارسات فيها رضائية، وكمان السلطة بتتعاطى مع الأمر بكتير من الإجراءات العقابية يعني، بل هي على العكس أصلا بتحرص من البداية إن العلاقات دي ما تتكونش، فبتجرم مثلا لو شخص قاعد جنب شخص على نفس الفرشة أو على نفس السرير. في سجون أيضا بتكون فيها الإضاءات مولعة طول الليل علشان يكون كل السجناء مراقبين، محدش ينتقل لحد يقعد على سريره أو يتكلم. كذلك بقول لك إن هو السجين اللي بيكون مثلا بيبص بصات مريبة على أجساد الآخرين، أو حتى بيمشي مشايات يعني بطريقة يعني بتسمى في العرف طريقة أنثوية، مش ماشي ماشي رجالة يعني اللي هو كده، فهو الحاجات دي كلها بتبدأ نبطش الأوضة يبلغ عنه، أو إدارة السلطة تتعامل معاه، سواء توديه التأديب أو تعاقبه أو تتكلم معاه حتى. لو أنت يعني السجن لازم تكون، وكلما كنت ذكوري أكتر وبتمتلك بنية جسدية أكتر أدمية أكتر، بتمتلك ساعتها سلطة رمزية أكتر، بتكون مقرب أكتر من السلطة عشان تقدر تحاكم بقية السجناء، وبيكون لك سطوة وسلطة على بقية السجناء، بتاخد امتيازات أكتر.
أحمد عبد الحليم الكاتب والباحث المصري في قضايا الاجتماع والروائي والسجين السابق، ألف شكر.
شكرا شكرا يا مارلين لاستضافتك الجميلة.